بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 11 من شهر شعبان لعام 35 بعد 1400 نبدأ في قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، نسأل الله التيسير والعون، وهو بعنوان إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. ذكر المحشي هنا ترجمة مختصرة ابن الوزير، أخذها ونكتفي بها الليلة حتى يتم شراء الكتاب إن شاء الله. أما عن اسمه ونسبه فهو أبو المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة ابن سعد بن حسن ابن أحمد بن حسن، العالم العادل والوزير الكامل، وكان يلقب قبل وزارته بجلال الدين، وقد ولد 99 و400 يعني على رأس 500 في قرية من بلاد العراق تعرف بقرية بني أوقر من أعمال دجي، ثم عرفت بعد ذلك بدور الوزير نسبة إليه، وكان والده من أجنادها، ثم دخل بغداد في صباه وقيل شابا، وبعد دخوله بغداد وكانت بغداد مصدر إشعاع علمي وحضاري وكانت مركزا من مراكز القوة العلمية الموجودة في العالم، اشتغل الوزير رحمه الله بالعلم وجلس الفقهاء والأدباء، وكان على مذهب أحمد وسمع الحديث وحصل من كل فن طرفا، وقرأ القرآن وختمه بالقراءة والروايات، وقرأ النحو واللغة والعروض وصنف فيها، واطلع على أيام العربي وأحوال الناس، ولازم الكتاب وحفظ ألفاظ البلغاء وتعلم صناعة الإنشاء. شوف كل حاجة بتعب، كل حاجة بتعب ونصب. فمن أراد العلا سهر الليالي وواصل الليل بالنهار، ولا ينزل عليك العلم من السماء إنما توفق إن علم الله فيك حرصا فيفتح عليك وييسر لك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن لا تحلم بالعلم بعيدا عن التعب والنصب، ولهذا كلما ذكرت أو شعرت بتعب ونصب فتذكر الأوائل، ولا تتخذ قدوة من بني جنسك الآن فإنه قد انعدم، وإنما نافس أوائل الأمة وكبرائها، ثم أضف إلى ذلك استشعار المسؤولية، فإنهم وهم السادة كانوا كثر في كل مكان، وأنت الآن وأنت فقير والشبه كثيرة، ما شهد عالم المسلمين توسعا في نشر الشبهات مثل الآن، ما كان عندهم شبكات تصل الكلمة في دقيقة، مجرد تضع يدك تصل إلى كل أرجاء العالم، يدك تقول كلمة تصل، يعني أنت الآن تتكلم الآن والبث المباشر هذا يصل إلى يتابعك ناس من الصين ويتابعك ناس من أمريكا ويتابعك ناس من كذا فورا، أنت في قرية دميرة عزبة ويصل الكلام إلى الصين، أنت وهم سواء، بل ربما يكون عنده أصفى الصوت أصفى من عندك وعلى قدر هذا الشبهات كذلك، ومع ذلك قلة العلماء وقلة طلبة العلم، قلة ندرة. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يضيع نفسه وأن يضيع أمته، وأن يستشعر هذه المسؤولية، ويحاول يا أخوان قدر المستطاع أن يضع لبنة من لبنات الدعوة، عسى الله عز وجل أن ينفع به، والله عز وجل يبارك. أما عن شيوخي فدخول الوزير إلى بغداد كان هو الأثر الطيب عليه، حيث التقى بعلمائها وأدبائها وفقائها. طبعا بغداد كانت في وقت في هذا الوقت منارة، نسأل الله أن يعيد إليها الأمن والأمان والعلم والفقه، حيث إن بغداد كانت محط أنظار طلبة العلم لما تجمعه من علماء في مختلف الفنون. فقد سمع الحديث، فكثر شيوخه الذين أخذ عنهم، فقد سمع الحديث من جماعة منهم القاضي أبو الحسن بن فراء وأبو الحسين بن زغوني وعبد الوهاب الألماطي وأبو غالب بن بنا وأبو عثمان بن ملة وأبو القاسم هبة الله بن محمد بن حسين وغيرهم، وقرأ الفقه على أبي بكر الدينوري، وقيل قرأ كذلك على أبي الحسين بن فراء، وقرأ القرآن بالروايات على جماعة، وكانت قراءته الأدب على أبي منصور بن جواليقي، وحدث كذلك عن الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين وعن غيره، وصحب الشيخ أبا عبد الله محمد بن يحيى الزبيري الواعظ من حدثته وانتفع بصحبته. شوف الواحد سبحان الله ينتقي، الشيخ فلان في الحديث، الشيخ فلان في الفقه، الشيخ فلان في كذا. تلاميذه كفروا، ولو لم يكن له من التلاميذ إلا ابن الجوزي لكفى، ومن تلاميذه أيضا أبو المعالي صالح بن شافع الفقيه الزاهد، وأبو حامد بن محمد بن عيسى الحنبلي، وابنه عز الدين محمد بن يحيى بن هبيرة، وولده الآخر شرف الدين ظفر بن يحيى بن هبيرة، وأحمد بن جعفر القطيع وغيره. أما عن مذهبه وعقيدته، مذهبه كان حنبلي المذهب، فقد تفقى على مذهب الإمام أحمد، ويمكن إرجاع ذلك لما كانت عليه بغداد أنذاك من سيادة هذا المذهب في هذا الوقت، وإلى العلماء الذين أخذ عنهم في مقدمتهم أبو الحسن ابن الفراء شيخ الحنابلة في الوقت. قال ابن رجب وصنف في الذيل، وصنف كتاب العبادات الخمس على مذهب أحمد، وحدث به بحضرة العلماء من أئمة المذاهب. وقال ابن خلكان وكان على مذهب الإمام أحمد. أما عن عقيدته فيعد الوزير بن هبيرة إماما من أئمة أهل السنة المشهود لهم بالفضل والرسوخ في الدين وصحة المعتقد، فكان على عقيدة إمامه الذي تفقه على مذهبه، فكان على عقيدة إمامه الذي تفقد على مذهبه ألا وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة. قال ابن الجوزي وكان متشددا في اتباع السنة وسير السلف. الحقيقة وهذا وهذه ميزة ملحوظة في علماء المذهب الحنبلي على رمال الرسول، حتى نسب إلى منهج السنة الحنبلة، فالحنبلة الحنبلة، وذلك لما حققوه من معتقد صحيح، وهذه ميزة لا توجد لمذهب آخر. وقال الذهبي في السير وكان يعرف المذهب والعربية والعروضة سلفيا أثريا. وقال ابن كثير في البداية وكان على مذهب السلف في الاعتقاد. ومما يبرهن على ذلك ما قاله عن نفسه فيما نقله عنه مؤرخ سيرته، ليس مذهب أحمد إلا الاتباع فقط، فما قاله السلف قاله، وما سكت عنه سكت عنه. فلو كان يكثر أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فإنه كان يكثر أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأنه لم يقل، وكان يقول في آيات تمر كما جاءت. وقال أيضا تفكرت في أخبار الصفات فرأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم، فنظرت السبب في سكوتهم فإذا هو قوة الهيبة للموصوف، ولأن تفسيرها لا يتأتى إلا بضرب الأمثال جد تكيف يعني. قال ليس المعنى، فإن السلف يفسرون المعاني. وكان يقول لا تفسر على الحقيقة ولا على المجاز، لأن حملها على الحقيقة تشبيه وعلى المجاز بدعة، والمراد بذلك الكيف. أما عن وزارته فكان الوزير ابن هبيرة في أول أمر فقيرا، فاحتاج إلى أن دخل الخدم سلطانية فولي أعمالا، وأول ولايته الإشراف بالأقرحة الغربية، ثم نقل الإشراف على الإقامات المخزنية، ثم قلد الإشراف بالمخزن، ولم يطل في ذلك مكثف حتى قلد في سنة 542 كتابة ديوان الزمام، ثم ظهر المقتفي كفاءته وشهامته وأمانته ونصحه وقيامه في مهام الملك، فاستدعاه سنة 544 إلى داره وقلده الوزارة وخلع عليه وخرج في أبهة عظيمة يكتسكت وحضر ومشى أرباب الدولة وأصحاب المناصب كلهم بين يديه وهو راكب الديوان في الديوان، وكان فقيرا إيه يوما ما انتقل من إلى، وحضر القراء والشعراء وكان يوما مشهودا، وخرئ عهده وكان تقريرا عظيما بلغ فيه بمدحه والثناء عليه الغاية، وخوطب فيه بالوزير العالم العادل عون الدين جلال الإسلام صفي الإمام شرف الأنام معز الدولة مجير الملة عماد الأمة مصطفى الخلافة تاج الملوك والسلاطين صدر الشرق والغرب سيد الوزراء ضير أمير المؤمنين. نعم هذا يعني وإن كان في مبالغة بعض الشيء طبعا. كان له مؤلفات منها العبادات الخمس على مذهب أحمد من المقتصد في النحو عرضه على أئمة الأدب في عصره، منها أرجوزة في المقصور والممدود، أرجوزة في علم الخط، مختصر إصلاح المنطق لابن السكيت، ديوان في الشعر الإفصاح عن معاني الصحاح وهذا كتاب مشهور، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. توفي رحمه الله تعالى سنة 560. هذا باختصار ما يتعلق بترجمته رحمه الله تعالى. نقف إن شاء الله عند أول الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.